الحرية بالبراغ، تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9,805 15,7,705 15,710,115 17,170 17,170 17,740 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1,314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء بكل خير، فريال حسين تقدم الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الاثنين 21 من نيسان عام 2003، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع تغطية متواصلة لتطورات الأحداث في العراق عبر ملف جديد من إعداد وتقديم محمد علي كاظم، ويتناول المحاور التالية: غارنر يصل بغداد ويرفض الاعتراف بالذين نصبوا أنفسهم مسؤولين ويقول لم نعين أحدا ولا نعترف بأحد وهدفنا هو السماح للشعب باختيار قادته. روسيا تتمسك بعودة المفتشين إلى العراق وتطالب برفع العقوبات الاقتصادية بعد التأكد من تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن. أحمد تشلبي يعلن أن صدام موجود في العراق ويتنقل باستمرار مع نجليه. حشود الشيعة تتوافد على مرقد الإمام الحسين في كربلاء لإحياء ذكرى أربعينيته. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الاثنين، أعدها ويقدمها علي الرماحي مع فريال حسين. خالد القشطيني تلتقون معه في برنامج أيام الخير في حلقة معادة سيكون موعدها في بداية الساعة 2. خلال هذه الفترة سنتابع لقاء أجره سامي شورش مع أحد رجال الدين السنة في بغداد يعرض فيه لرؤيته للوجود العسكري الأمريكي في العراق. الثقافة الصدامية وكيفية تجاوزها في لقاء مع كاتب عربي أجرته فريال حسين. يدعوكم شيرزاد القاضي إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان تقدم في نهاية الساعة 2. تقارير من وكالات عالمية ركزت على الأوضاع في بعض المدن العراقية الرئيسة وعودة الحياة الطبيعية إليها. نور الدين أحمد عد عرضا لهذه التقارير. تقرير جديد من صحيفة بريطانية يكشف عما عثرت عليه قوات التحالف من وثائق مهمة في مجمع رئاسي في بغداد. سنتعرف على ما جاء في هذا التقرير من جهاد عبد الكريم. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا يتعلق بالعقوبات الاقتصادية على العراق. نور الدين أحمد عد عرضا لهذا التقرير. كما يتضمن منهاجنا تقريرا من مراسلنا في لندن، بالإضافة إلى عدد من نشرات الأخبار حول تطورات الأحداث في العراق، وتقدم في مستهل كل ساعة من ساعات بثنا اليومي. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الاستعراض أحييكم مجددا وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، هذا ناظم ياسين وزميلي أياد الجيلاني، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. صرح الجنرال المتقاعد جي غارنر المكلف من قبل واشنطن مسؤولية الإدارة المؤقتة في العراق، صرح اليوم بأن الأمريكيين لا يعترفون بأي من العراقيين الذين نصبوا أنفسهم مسؤولين في عدد من المدن العراقية. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن غارنر قوله: هناك العديد من الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم مسؤولين وأنا لا أعرفهم، إلا أن هدفنا هو الانطلاق في عملية تتيح للشعب العراقي انتخاب قادته بنفسه على حد تعبيره. غارنر صرح بذلك أثناء زيارته لمحطة تنقية مياه في بغداد بعد أن زار في الصباح أحد مستشفيات العاصمة. وكان غارنر وصل اليوم إلى بغداد برفقة 400 شخص سيساعدونه في إدارة شؤون العراق. وصرح إثر وصوله إلى مطار بغداد بأن أولويته ستكون استعادة الخدمات الأساسية بأسرع ما يمكن على حد تعبيره. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن غارنر قوله أيضا: إن هدفه هو إنجاز المهمة والمغادرة بأسرع ما يمكن، لكنه لم يلزم نفسه بإطار زمني حين سئل إن كان من الممكن إكمال العمل خلال 90 يوما.
نواصل تقديم فقرات نشرتنا الإخبارية الأولى لمساء هذا اليوم. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى مسؤولين في صناعة النفط العراقية قولهم اليوم إن مصفى الدورة في بغداد استأنف إنتاجه، في إشارة إلى أن قطاع النفط العراقي بدأ مرحلة استعادة عافيته في عقب الحرب. ونسبت الوكالة إلى أحد المسؤولين الذي طلب عدم ذكر اسمه تأكيده بأن المصفى باشر عمله بنحو 40,000 برميل يوميا. وأوضح المسؤولون بأن المصفى معتمد حاليا في عمله على النفط الخام الذي تم خزنه قبل نشوب الحرب في 20 من الشهر الماضي، كما أوضحوا بأن العمل مستمر نحو إعادة تشغيل المصفيين الكبيرين في كل من بيجي والبصرة. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى مدير إحدى المقابر الواقعة في الضواحي الغربية من بغداد تأكيده بأن نحو 1,000 سجين سياسي مدفونون في قبور سرية في مقبرته. وتابع مدير المقبرة محاميد أسود قائلا: لقد رحل النظام البعثي وفي وسعنا الآن التحدث معكم بحرية، كانوا جميعا من السجناء السياسيين، وهو يشير إلى بقايا بعض الجثث، فكانوا يرسلون بين 15 و20 جثة في كل وجبة من سجن أبو غريب، وكان علينا أن ندفنهم هنا. أما حفار القبور محمد مشعان محمد فأخبر مراسل الوكالة بأن الكثير من عمله كان يتركز على السجناء السياسيين، موضحا أن الموتى المرسلين من السجن المخيف خلال السنوات الثلاثة الماضية تراوحت أعمارهم بين 15 و30 من رجال ونساء كانوا أعدموا شنقا أو رميا بالرصاص. ويضيف التقرير أن المساحة المخصصة للسجناء ضمن المقبرة يحيط بها سياج ارتفاعه مترين، وأن القبور فيها لا تحمل أي أسماء وإنما تحمل أرقاما متسلسلة، مشيرا إلى أن آخر رقم في المكان هو 993.
من الكويت يفيد مراسل إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة بأن السعودية ستقيم مستشفى ميدانيا متكاملا في العراق، إضافة إلى تسيير جسر جوي إلى بغداد لنقل المساعدات الإنسانية. معنا على الهاتف مباشرة مراسلنا في الكويت سعد العجمي. سعد، متى سيقام هذا المستشفى وما هي التفاصيل المتوفرة لديك حوله؟
نعم، نظم المستشفى بدأ في مغادرة الأراضي السعودية عبر منفذ جديدة عرعر، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين السعودية والعراق. المستشفى الميداني سيقام في العراق حسب ما أكد مسؤولون السعوديون، أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي. ربما ناظم أن هذا المستشفى أو الخدمات الطبية السعودية ستكون مميزة إذا ما قرأنا الوضع الاقتصادي للسعودية بدول الجوار العراقية. يبدو أن المعونات السعودية الطبية ستكون علامة مميزة تقدم للمواطنين العراقيين. أيضا المملكة العربية السعودية قررت إنشاء جسر جوي لتقديم المواد الإغاثية ومواد الإعانة للشعب العراقي من خلال تسيير طائرة C-130 العسكرية التي ستحمل مؤن ومواد إغاثية إلى جميع المناطق العراقية، وليست محصورة ببغداد ولكن ربما بداية أن تكون إلى بغداد، سيما أن المطار في بغداد سيعمل في غضون أسبوع حسب ما أكد مسؤولون عسكريون أمريكيون هناك. السعودية أخ ناظم تمتلك خبرة واسعة في مجال إقامة الجسر الجوية للمواد الإغاثية من خلال تجاربها التي اكتسبتها في الصومال والبوسنة والهرسك والشيشان وغيرها من دول العالم، أي أن المساعدات السعودية ربما تكون مميزة إذا ما قررنا الوضع الاقتصادي للسعودية بتلك الدول المجاورة للعراق إلى استثنين الكويت.
سعد، يعني قرأنا أيضا عن موضوع آخر حول عناصر من الفرقة الرابعة الأمريكية وهي تتوجه إلى العراق، هل لديك أي معلومات عن هذا؟
نعم أخي ناظم، الفرقة المدرعة الأمريكية الرابعة منذ أسبوعين وهي تصل إلى الكويت، ومن ثم تعمل وقفات عملية يسمونها هنا في الكويت لإعادة صيانة قطاعها متواجدة، ومن ثم الاتجاه إلى الأراضي العراقية لبسط النفوذ هناك وإحلالها كان قوات المارينز. هذه القوات التابعة للفرقة لم تتألف من 30,000 جندي إضافة إلى معداتهم الحربية والعسكرية، أي بمعنى أن وصولها سيكون على فترات متقطعة بعد أسبوع وبعد 5 أيام. كان قد وصل سابقا ما لجوء 7,000 جندي تابعون لهذه
مراسلنا في الكويت سعد العجمي، شكرا جزيلا.
شكرا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الأخبار. نسب إلى معارض عراقي بارز قوله اليوم إن صدام حسين موجود في العراق حيث يتنقل باستمرار. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن أحمد الشلبي العضو القيادي البارز في المؤتمر الوطني العراقي تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم، نعم إنه في العراق ويتنقل باستمرار بحسب تعبيره. وأضاف الشلبي لقد تلقينا معلومات عن تحركاته وتحركات نجليه، موضحا أن هذه المعلومات لا ترد في الوقت المناسب لتحديد مكانهم قبل أن ينتقلوا مجددا. المعارض العراقي البارز قال أيضا نحن على علم بتحركات صدام حسين وعلى علم بالمناطق التي كان فيها، إننا نحصل على هذه المعلومات بعد 12 أو 24 ساعة بحسب ما نقل عن الشلبي.
من أبو ظبي تفيد وكالة فرانس بريس بأن الرئيس المصري حسني مبارك في المحطة الثانية من جولته الخليجية تباحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول تطورات الأوضاع في العراق والأوضاع في المناطق الفلسطينية. وكان الزعيمان شددا في لقائهما أمس الأحد على منح الشعب العراقي فرصة اتخاذ القرار حول مستقبله السياسي وفرصة بناء دولة مؤسسات ترتكز على أسس ديمقراطية. ومن كربلاء تفيد وكالة فرانس بريس بأن الزعماء الدينيين في هذه المدينة المقدسة فرضوا السرية على ملفات تم الاستيلاء عليها من أجهزة صدام حسين الأمنية. ونسبت الوكالة إلى الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل أحد كبار الزعماء الروحيين للطائفة الشيعية السيد علي سيستاني قوله لقد عثرنا على عدد كبير من الملفات التي تتضمن تقارير موقعة من قبل المخبرين، ولقد قررنا ترك هذه القضية جانبا ليلعب مرور الزمن دوره الشافي، ولكن هناك أحد التقارير الذي تسبب في إعدام 4 أشخاص من عائلة واحدة حسب تعبير الكربلائي.
وبهذا الخبر مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأنباء من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد علي كاظم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الوضع القائم حاليا في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. هذا محمد علي كاظم ومعه في الإخراج هيلين مهران، يقدمان لكم أخلص التحيات في بداية هذه التغطية الجديدة لمستجدات الحدث العراقي. ومن أبرز عناوين هذه الجولة: غارنر يصل بغداد ويرفض الاعتراف بالذين نصبوا أنفسهم مسؤولين، ويقول لم نعين أحدا ولا نعترف بأحد، وهدفنا هو السماح للشعب باختيار قادته. مؤشرات جدية إلى برامج لأسلحة الدمار الشامل في العراق، وصحيفة أمريكية بارزة تؤكد العثور على مواد تستخدم لإنتاج عنصر سام محظور في الاتفاقيات الكيماوية. روسيا تتمسك بعودة المفتشين إلى العراق، وتطالب برفع العقوبات الاقتصادية بعد التأكد من تنفيذ العراق قرارات مجلس الأمن. الدكتور أحمد الشلبي يعلن أن صدام حسين موجود في العراق ويتنقل باستمرار مع نجليه. الرجل الثاني في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يصل النجف ويجتمع بقادتها الروحيين والعشائريين. حشود الشيعة تتوافد على مرقد الإمام الحسين في كربلاء لإحياء ذكرى أربعينيته في مراسم يتوقع أن تتخذ أبعادا سياسية. ورجل دين سني يشيد بالوحدة بين الشيعة والسنة. وصل الجنرال الامريكي المتقاعد جاي غارنر اليوم الى بغداد ليتولى مهامه على رأس الادارة المدنية المؤقتة في العراق، التي ستشرف على اعادة اعمار البلاد بعد شهر من بدء الهجوم ضد نظام صدام حسين. وبحسب تقرير لفرانس بريس، فقد قال الجنرال غارنر عند نزوله من الطائرة في مطار صدام الدولي الذي أعيدت تسميته مطار بغداد الدولي، إنه يوم كبير للعراق وله شخصيا. وسيعمل مع غارنر الذي يبلغ من العمر 64 عاما فريق يضم حوالي 400 من الخبراء والعسكريين والدبلوماسيين والحقوقيين والموظفين العراقيين الذين كانوا منفيين. وقد أعلن الجنرال الأمريكي المتقاعد أن الأمريكيين لا يعترفون بأي من العراقيين الذين نصبوا أنفسهم مسؤولين في العديد من المدن العراقية. وقال في تصريح صحفي أن هناك العديد من الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم مسؤولين، أنا لا أعرفهم، إلا أن هدفنا هو الانطلاق في عملية تتيح للشعب العراقي انتخاب قادته بنفسه، ولا يوجد استثناء لأحد، نحن لم نعين أحدا ولم نعترف بأحد على حد قوله. وجاء تصريح غارنر خلال زيارة قام بها لمحطة تنقية مياه في بغداد بعدما كان زار في الصباح أحد مستشفيات العاصمة. وردا على سؤال عن محمد محسن الزبيدي الذي أعلن نفسه رئيسا للجنة التنفيذية لبغداد، قالت السفيرة الأمريكية السابقة في اليمن باربارا بودين المكلفة في إدارة غارنر المنطقة الوسطى من العراق التي تشمل بغداد، قالت نحن لا نعرف الكثير عنه، وليس أكثر من أنه أعلن نفسه عمدة لا نعترف به، لم تحصل آلية انتقاء، وعندما تكون هناك آلية نعرف من سيكون المسؤول. وردا على سؤال عن جودة العبيدي الذي قدم نفسه على أنه نائب الزبيدي وأعلن أنه سيمثل العراق في محادثات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا في 24 من الشهر الجاري، قالت بودين إنه لا يستطيع ذلك، وأعربت عن اعتقادها أن أوبك لن توافق على حضوره، وتابعت: لن نذهب إلى هناك لمنعه، إلا أنني أستغرب أن توافق أوبك على هذا الممثل. وجاء في تقرير لرويترز أن غارنر زار اليوم مستشفى اليرموك في جنوب بغداد، وهو واحد من أكبر مستشفيات العاصمة. ورافق زيد عبد الكريم مدير المستشفى غارنر في جولة عبر ممرات مظلمة متربة تتناثر فيها شظايا زجاج، وراءه عنابر نهبت من كل شيء عدا الأسرة، ولم تكن بالمستشفى كهرباء أيضا. وقال عبد الكريم إن المستشفى الذي يسع 1000 سرير به مركز التحليل الرئيس ووحدة القلب الوحيدة بالمنطقة، وتابع قائلا إن وحدتي الرعاية المركزة لمرضى شرايين القلب ولمرضى الجهاز التنفسي نهبتا. وأبلغ غارنر العاملين بالمستشفى وطلاب الطب أن القوات الأمريكية والبريطانية ستعمل مع المهندسين العراقيين من أجل استعادة الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، لكن المسألة ستستغرق وقتا. وقال إن ما نحتاج لعمله بدءا من اليوم هو استحداث نظام جديد في العراق. الأمر يبدأ بأن نعمل معا، لكنه عمل شاق ويستغرق وقتا طويلا. وأضاف قائلا: سنساعدكم طالما تريدون أن نفعل ذلك. ويعتزم غارنر أن يزور في وقت لاحق اليوم الاثنين محطة صغيرة لتحلية المياه ومحطة رئيسية لتوليد الكهرباء، وقد رافقه نائبه البريطاني تيم كروس. وسيزداد عدد أعضاء فريقه من المساعدين المدنيين من 19 إلى حوالي 450 خلال الأسبوع القادم. وقد أبدى بعض الأطباء في المستشفى تشككهم بشأن نوايا الولايات المتحدة في العراق. وعقب الاستماع لغارنر، قالت طبيبة ذكرت أن اسمها إيمان، قالت إنها ترغب في البكاء لأن هذا مجرد كلام، وأضافت: إذا أعطونا شيئا فهو ليس من جيوبهم، إنه من نفطنا. وتابعت: كان صدام حسين حاكما ظالما، لكن ربما كنا سنستطيع التخلص منه يوما ما دون أن يأتي هؤلاء الأجانب إلى بلدنا. وفي الموصل في شمال العراق، عقدت لجنة الضباط المتقاعدين اجتماعا مع جنرال أمريكي للبحث في ترتيب أوضاع الجيش العراقي. التفصيلات من مراسلنا هناك.
تحقيق الأمن وتشغيل الدوائر الحكومية القضاء على حوادث متفرقة من نهب وسلب يشكل هما مشتركا للأمريكان والأحزاب والسكان في الموصل على حد سواء. ففي كلمة له أمس، أكد الحاكم العسكري الأمريكي لمنطقة الموصل أن الأفعال الإجرامية والإخلال بالأمن من جانب قوى وصفها بالمجرمة ستزيد الأمريكان إصرارا على توطيد الأمن والاستقرار في الموصل وإلقاء القبض على المجرمين من جانب الأمريكان والسلطة المحلية وبالتعاون بينهما. يذكر أنه بالرغم من دعوات بعضهم إلى مغادرة الأمريكان للعراق أو اعتبارهم محتلين، إلا أن الشرائح واسعة من سكان الموصل تساعد الأمريكان في السر والعلانية وتقدم إليهم المعلومات باستمرار حسب الجنرال الأمريكي. على الصعيد ذي الصلة، أجرت لجنة باسم لجنة الضباط العراقيين المتقاعدين في الساعة 10 من صباح اليوم مقابلات مع العشرات من ضباط الفيلق الخامس للجيش العراقي المنحل لغرض الاستفادة من خبراتهم وإعادتهم للخدمة. وكان الحاكم العسكري الأمريكي قد دعا في كلمته تلك والتي قدمت عبر شاشة محطة تلفزيون الموصل المحلية أولئك الضباط إلى حضور المقابلة والتي جرت في مطار الموصل اليوم. كما قامت مركبات للقوات الأمريكية بالتجوال في شوارع المدينة بتوجيه نداءات إلى الضباط من خلال مكبرات للصوت وللغرض نفسه. هذا وأسفر الاجتماع الذي عقد أمس وضم عددا من كبار المسؤولين الإداريين السابقين ووجهاء في المدينة ورجال دين عن تشكيل لجان تأخذ على عاتقها إدارة الأعمال وتنظيم شؤون المواطنين بصورة مؤقتة. لكن بالرغم من كل هذا وتحسن الوضع الأمني إلى حد كبير فإن أعمال نهب وصف متفرقة تقع بين حين وآخر، إذ طال النهب في اليومين الماضيين مخازن الحديد والخشب ومحتويات نشاء باسم الكندي ومستودعات للحبوب في ضواحي الموصل. ومن جانبها فإن الأحزاب السياسية التي زرت مقرات معظمها أظهرت قلقها على بقايا انفلات الحالة الأمنية وهي تتشاور باستمرار للقضاء عليها. ولقد نسب مسؤول حكومي مؤقت رفيع المستوى في الموصل دعوة إلى مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تقضي بقتل كل من تسول له نفسه الاقتراب إلى الموصل بهدف النهب والصلب وبتقديم كل شخص مارس النهب إلى المحاكمة في المستقبل. وذكر المسؤول ذاك أن البارزاني غضب بشدة على أعمال النهب ولصقها بالكرد أو بأعضاء حزبه، هذا وتؤدي الجوامع دورا ملموسا في التصدي للنهابين. فبعد منتصف الليلة الماضية قالت مكبرات الصوت المثبتة في مآذن الجوامع أن متسللين من عصابات التخريب والنهب تسللت إلى الموصل من الخارج. وفي الساحل الأيسر من المدينة طالب جامع باسم جامع حسيب زكريا العاملين في السيطرات والحراسات الاتصال بالجوامع لتلقي الإرشادات وكيفية مقاومة المتسللين. وطالب السكان الأحياء النعمانية والدرجزلية وسوق النبي وحي الجزائر والشقق باليقظة والحذر وحماية المؤسسات الكهربائية بالأخص. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة الثورة الحرة، الموصل.
أعلن رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، أعلن أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين موجود في العراق حيث يتنقل باستمرار. وبحسب تقرير لفرانس بريس فقد أضاف الشلبي قائلا: لقد تلقينا معلومات عن تحركاته وتحركات نجليه، موضحا أن هذه المعلومات لا ترد في الوقت المناسب لتحديد مكانهم قبل أن ينتقلوا مجددا. ومضى يقول: لكننا على علم بتحركات صدام حسين وعلى علم بالمناطق التي كان فيها، اننا نحصل على هذه المعلومات بعد 12 او 24 ساعة. أجرى الرئيس المصري حسني مبارك اليوم محادثات في السعودية تناولت تطورات الوضع في العراق. مراسلنا في الكويت سعد العجمي تابع هذه الزيارة في حوار قصير مع محلل سياسي.
تواصل الدبلوماسية نشاطها في دول الجوار المحيطة بالعراق بعد أن أصبح مستقبل هذه الدول مع العراق هو الجانب الأبرز بعد انتهاء العمليات العسكرية والإطاحة بنظام صدام. فبعد يومين من توديع العاصمة السعودية الرياض لوزراء خارجية 7 دول اجتمع فيها لمناقشة مستقبل بلدانهم مع العراق، ها هي تستقبل اليوم الرئيس المصري حسني مبارك والذي يصل إلى الرياض للالتقاء بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير عبد الله. وسيكون موضوع العراق سواء بما تشهده من تحركات غدا وصول الجنرال غارنر لبغداد أو فيما يخص مستقبل العراق كدولة عربية وعلاقاتها بجيرانها هو محور المباحثات المصرية السعودية. عن هذه المباحثات يقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بمدينة جدة السعودية الدكتور أنور عشقي:
زيارة الرئيس حسني مبارك للرياض اليوم هي من باب تنسيق المواقف مع هذه المستجدات الجديدة الآن التي ظهرت على الساحة العراقية والساحة العربية. طبعا الآن القوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية بتستثمر النصر أو بتستثمر بالأحرى الانتصار، لأنه صحيح أن هي انتصرت لكن لم تستكمل انتصارها، فانتصار هو تحقيق بقية الأهداف. أهداف الولايات المتحدة الأمريكية هي تقريبا تحقيق السلام في الشرق الأوسط، من ضمنها طبعا يدخل في هذا الإطار عملية الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذه لابد أن تتم بطريقة صحيحة. القضية الثانية أنه مسألة حكم العراق وإعادة تنظيم التنظيم في داخل العراق، لا شك أنه الآن لو خرجت القوات الأمريكية من العراق سوف تكون كارثة كبيرة على العراق نفسها وعلى الأمة العربية بنفسها. ليه؟ لأنه الكارثة دي سوف تنجم عنها صراع داخلي يتحول إلى حرب أهلية، يعني يفرز وقتها تقسيم العراق، فتنشأ هناك دولة كردية، تنشأ هناك في الجنوب دولة مستقلة، المنطقة كلها تدخل في عاصفة من الخطر الشديد. لهذا لابد من بقاء القوات الأمريكية في هذه الفترة حتى تستتب الأمور، لكن أيضا لابد وجود القوات الأمريكية وحدها في العراق سوف يورث أيضا مقاومة ضد القوات الأمريكية، لكن لتنتظم الأمور لابد أن تدخل هناك قوات عربية، لأنه لا يوجد دولة عربية لها مطامع في العراق، لا من دول الجوار ولا من غيرها. فوجود قوات عربية داخل العراق مع القوات الأمريكية تستطيع أن تثبت الأوضاع وتعطي الحكم لأهله، ويكون تنظيم جديد وحكم جديد وسياسة جديدة. لابد أن يكون العراق ديمقراطيا إسلاميا عربيا، ويجب أن لا تكون هناك يعني سيطرة وهيمنة على السيادة العراقية. توجد قوات في الكويت لكنها ليست محتلة وليست ولا تهيمن على صناعة القرار في الكويت، إنما هي قوات توفر الحماية وتثبت الأمن ثم تنسحب. وهكذا يجب أن يكون أيضا في العراق. لا نريد، من أجل هذا المواقف سوف تنسق حسب تصوري أن الموضوع، أن التنسيق المواقف سوف يكون في هذا الإطار. أنا متأكد جدا أن سيكون البحث والتنسيق حول هذا المجال.
وعن مستقبل العلاقات السعودية العراقية في مرحلة ما بعد صدام حسين، يقول الدكتور أنور:
ما بعد صدام حسين ستكون العلاقة علاقة قوية جدا، علاقة صداقة وعلاقة أخوة وعلاقة بين أشقاء. وأيضا أنا متأكد أن كل الدول العربية من حولها ستكون هذه العلاقة هي السائدة بين الشعوب هذه.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
أكدت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن خبراء عسكريين أمريكيين عثروا في العراق على أول مؤشرات جدية إلى وجود برامج لأسلحة الدمار الشامل. وبحسب وكالة فرانس بريس، فقد ذكرت مراسلة الصحيفة جوديث ميلر أن هؤلاء الخبراء عثروا بفضل معلومات قدمها عالم عراقي عمل 10 سنوات في هذه البرامج على مواد مدفونة تحت التراب يمكن استخدامها لإنتاج عنصر سام محظور في الاتفاقيات الخاصة بالأسلحة الكيماوية. وقد سمح للصحفية بمتابعة عمليات البحث التي يقوم بها العسكريون الأمريكيون من بعيد، وقد أوضحت أنه لم يسمح لها بذكر المواد التي تم العثور عليها، ولم يسمح لها باستجواب العالم العراقي. وقد اضطرت للانتظار 3 أيام قبل أن تتمكن من نشر هذه المعلومات التي خضعت قبل ذلك للرقابة العسكرية. وفي تطول ذي صلة، أعلنت الحكومة البريطانية أمس رفضها إجراء تحقيق برلماني بشأن حيازة العراق أسلحة دمار شامل. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء، فقد صرح لويس موني وزير الدولة البريطاني للدفاع في مقابلة مع إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أنه لا يساوره أي شك بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان يملك مثل هذه الأسلحة، وإن الأمر سيستغرق كثيرا من الوقت للكشف عنها. ورجح موني أن تكون عملية الكشف عن أسلحة الدمار الشامل كبيرة ومعقدة، قائلا أمام أعضاء البرلمان: امنحونا فرصة لنبدأ الكشف عن مئات وربما آلاف من المواقع. يذكر أن برامج العراق المزعومة لإنتاج أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية كانت الدافع الرئيس لشن حرب على العراق بقيادة الولايات المتحدة، ولم يعثر حتى الآن على أدلة تذكر لإثبات وجود مثل هذه البرامج. وفي تقرير لوكالة ترتاس الروسية للأنباء، جاء أن موسكو تصر على وجوب إغلاق ملف ساحة الدمار الشامل العراقية بسرعة، ما سيساعد في رفع فوري للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على هذا البلد. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي روسي عالي المستوى فضل عدم الكشف عن هويته أن العقوبات يجب أن ترفع بأقصى سرعة ممكنة، وذلك بعد أن يتم التأكد من قبل الأمم المتحدة بأن العراق نفذ قرارات مجلس الأمن بما فيها القراران 687 و1284. وتابع أن من الضروري أن يزور رئيس لجنة أونموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية العراق من أجل التأكد أن بغداد لم تعد تملك أسلحة للدمار الشامل، ورأى أن هذه المهمة يمكن أن تتم في غضون أسبوعين. وفي تقرير آخر نقلت الوكالة الروسية ذاتها عن ريتشارد تيرل وهو مستشار كبير في وزارة الدفاع الأمريكية شكوكه في إمكان استئناف عقود شركات النفط الروسية مع العراق. ورأى بيرل في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة كوميرسنت أن من المحتمل جدا أن تعتبر العقود السابقة بين العراق وروسيا لاغية وغير نافذة. أفاد مراسلنا في عمان أن السلطات الأردنية لا تزال ترفض دخول ما يقرب من 1000 لاجئ من جنسيات مختلفة ما بين فلسطيني وكردي إيراني وغيرهم، ما جعلهم محصورين في المنطقة الحرام بين الأردن والعراق.
ارتفع عدد اللاجئين قرب الحدود الأردنية مع العراق إلى حوالي 1000 لاجئ، بينهم 400 طفل بحسب ما أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما واصلت السلطات الأردنية إصرارها على عدم السماح لهم بالدخول إلى الأردن ما لم تقبل دول أخرى بعبورهم إليها. وقال وزير الإعلام محمد العدوان إن الحكومة تدرس أوضاع هؤلاء اللاجئين بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف المعنية، لكنها لا يمكنها استقبالهم في الوقت الراهن لأن الأردن لا يستقبل سوى مواطني الدول الأجنبية المتأكدين من أنهم سيعودون إلى بلادهم. وفي الأثناء قالت مصادر السفارة الفرنسية إن من بين الإيرانيين 37 الحاملين لوثائق لجوء فرنسية فإن هناك 5 فقط لديهم وثائق سارية المفعول، أما البقية فهم يحملون وثائق انتهت صلاحيتها وقد تم إرسال كل الوثائق إلى باريس للتحقق. وقالت مفوضية اللاجئين إن 1000 لاجئ العالقين في المنطقة المحايدة بين الأردن والعراق ينتمون للجنسيات الإيرانية والفلسطينية والسورية والعراقية، وقد طالبت المفوضية السلطات بالسماح لهم بالدخول إلى مخيمها المقام على بعد 60 كيلومترا من المنطقة الحدودية. والإيرانيون 570 اللاجئون من مخيم الطاش قرب بغداد يقولون أنهم تعرضوا لهجوم من قبل عراقيين أجبروهم على الرحيل. كذلك يقول 130 فلسطينيا كانوا يقيمون في العراق منذ فترة طويلة ان هناك حملات منظمة من قبل مسلحين عراقيين موجهة لمهاجمة الفلسطينيين واجبارهم على الرحيل. وتقول مفوضية اللاجئين ان اوضاع العالقين في المنطقة المحايدة تزداد سوءا فيما يظل مخيمها الذي انفق على انشائه اكثر من $1,000,000 فارغا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في تقرير لها من طهران أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وهو جماعة شيعية تحظى بدعم إيران وسع من نشاطاته في جنوب العراق بعدما وصل الرجل الثاني في الجماعة اليوم إلى مدينة النجف المقدسة من أجل فتح مزيد من المكاتب لتمثيل المجلس داخل العراق. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن عبد العزيز الحكيم استقبل في النجف بحرارة وأنه سيجتمع خلال إقامته فيها مع زعماء المدينة الروحيين ووجهائها فضلا عن ممثلين لزعماء العشائر قبل أن يتوجه إلى مدينة كربلاء. ولفت التقرير إلى أن المجلس الأعلى افتتح بالفعل مكاتب له في الجنوب ويعد لتوسيع حضوره ونشاطاته بمجرد عودة زعيم الجماعة آية الله محمد باقر الحكيم إلى بلاده بعد غياب دام 23 عاما. الجماعات الشيعية شرعت ببث تلفزيوني من محطة لها في كربلاء أطلق عليها اسم محطة الوحدة، وهي محطة تديرها مراكز إسلامية في جنوب العراق، ويشرف عليها عدد من طلبة العلوم الدينية الذين قالوا إنهم سيصدرون صحيفة يومية ومجلة أسبوعية. الوكالة أشارت إلى أن ملايين من الشيعة يتوقع وصولهم بحلول يوم غد الثلاثاء إلى مرقد الإمام الحسين لإحياء ذكرى أربعينية وفاته، ومن المتوقع أن تتخذ المراسم أبعادا سياسية وربما احتجاجات ضد الوجود الأمريكي وخطط ما بعد الحرب في العراق، خاصة وأن الجماعات الشيعية أعلنت رغبتها في المشاركة في الحياة السياسية في العراق الذي يشكل الشيعة فيه 60%. وإذ نشطت الحركة الشيعية العراقية بعد انهيار نظام صدام حسين، فإن الإسلاميين السنة تحركوا أيضا في عدد من مناطق العراق وخاصة في الموصل وبغداد. وقد لفتت الانتباه تحركات الداعية الإسلامي الدكتور أحمد الكبيسي الذي عاد إلى العراق من دولة الإمارات العربية المتحدة التي أقام فيها لسنوات. مندوبنا في بغداد سامي شورش التقى الكبيسي في أحد مساجد العاصمة العراقية وسأله رأيه في الوجود الأمريكي في العراق ونظرته لمستقبل العراق، فقال إنه يرى إن من السابق لأوانه الضغط على الأمريكيين من أجل الخروج فورا من العراق، لافتا إلى أنه مع تشكيل حكومة تحترم إرادة الشعب العراقي دون أن يشترط أن تكون الحكومة إسلامية. وشدد الكبيسي على التعاون بين الشيعة والسنة من أجل تفادي أي فتنة.
نحن الشيعة لم يعودوا طائفة، نحن أصبحنا وإياهم طائفة واحدة، كلنا نقول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم نفس القبلة. الآن الشيعة في مساجدهم يتجهون نفس المسجد ويصومون في رمضان ويحجون إلى الكعبة، ونحن طائفة واحدة، ونحن هناك تنسيق كامل بيننا وبينهم إن شاء الله. وأنت كما ترى أن الشعارات واحدة والتوجهات واحدة والنداءات واحدة والغايات والأهداف واحدة، وقد بدأ من الطرفين من التسامح والتعاون ما يثري صدر المواطن العراقي. والآن نحن جالسين هنا لسنا سنة ولا شيعة، نحن عراقيون فقط، نحن حركتنا حركة عراقية وطنية موحدة لا تفرق بين عراقي وعراقي، وما من عراقي أولى بهذا العراق من غيره، كرديا أو شيعيا أو سنيا أو أي شيء، حتى مسيحي أو يهودي. مسيحي يهودي مواطن، هذا له حق مثل ما له حق، بالعكس من حقيقتنا أن هذا اليهودي والمسيحي له حق ونصف، حق المواطنة وحق الذمة. هكذا
نص المقابلة سيدتي وسادتي سيأتيكم في وقت لاحق من بثنا لهذا اليوم. في مؤشر إلى بدء قطاع النفط العراقي استعادة عافيته بعد الحرب، قال مسؤولون نفطيون عراقيون اليوم الاثنين إن مصفات الدورة استأنفت العمل. ونقلت رويترز عن مسؤول رفض نشر اسمه أن مصفات الدورة تعمل بطاقة 40,000 برميل يوميا. وذكر مسؤولون أن المصفات تعتمد على النفط الموجود في الخزانات من قبل بدء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في 20 من شهر آذار الماضي، وقالوا إن العمل مستمر استئناف تشغيل المصفاتين الكبيرتين الأخريين في بيجي على بعد 200 كيلومتر شمال بغداد وفي البصرة بجنوب البلاد. وتابعوا أن طاقة تشغيل مصفات الدورة كانت تبلغ نحو 80,000 برميل يوميا قبل الحرب. وفي الأسبوع الماضي صرح ثامر عباس غضبان مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة النفط لوكالة رويترز بأن قطاع النفط سيستأنف العمل ككل في غضون أسابيع، ولكنه قال إنه وغيره من كبار المسؤولين لا يفكرون في التصدير بعد. وقال المسؤولون إنه يجري التركيز على استئناف تشغيل المصافي لتوفير احتياجات محطات الكهرباء والصناعة والسكان. وفي تقارير لها من تركيا نقلت وكالات الأنباء عن وزير الطاقة التركي أن بلاده تستعد لإعادة فتح أنبوب ينقل نفط كركوك العراقي إلى ميناء جيهان التركي. وفي الوقت ذاته عبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن مخاوفه من تطورات محتملة قد يشهدها الوضع في كردستان العراق. المزيد عن هذه التصريحات في تقرير مراسلنا في إسطنبول جان لطيف.
أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية بأن وفدا أمريكيا رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي ونواب من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السناتور الأمريكي ويكسلر سيزور أنقرة خلال نهاية الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث الرسمي في الخارجية التركية قوله بأن وزير الخارجية الفرنسي فيليبان سيزور أنقرة يوم غد ظهر الثلاثاء في زيارة رسمية لأنقرة تستغرق عدة ساعات لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك في وزارة الخارجية التركية حول موضوع مساهمة الشركات الفرنسية والتركية في مشاريع مشتركة في العراق بخصوص المشاريع المحتملة تناولها حول إعادة الإعمار البنية التحتية للمؤسسات المدنية والحكومية في العراق. وأشار المتحدث إلى أن المسؤول الفرنسي سيحاول إقناع المسؤولين الأتراك بضرورة لعب الأمم المتحدة دورا محوريا في إعادة إعمار العراق. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي عبد الله كول ومستشار وزارة الخارجية التركية أوغور زيال. وفي السياق ذاته يواصل مجلس الوزراء التركي اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حيث اجتمع بأبرز أعضاء حكومته لمناقشة المطالب الأمريكية المتعلقة بإرسال قوات تركية لحفظ السلام للعراق. ومن المقرر نشر بيان ختامي عقب الاجتماع. من ناحية ثانية قال رئيس الحزب الحاكم لتركيا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا عازمة على مواصلة علاقاتها مع حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء الاتفاق العسكري التركي الأمريكي الاستراتيجي العسكري المشترك، ومؤكدا على أن الإدارة التركية ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ كل خططها الاستراتيجية تجاه العراق وتجاه دول المنطقة، لأن تركيا لا يمكن لها أن تترك أمريكا لوحدها في وقت يحتاج فيها إلى مساعدة تركيا كحليفة استراتيجية ليساعدها في تشكيل خريطة الجيوستراتيجية للمنطقة الشرق الأوسط والعالم بما يختم في ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية في العالم. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة تريتبير الرسمية حيث قيم فيها أردوغان العلاقات الأمريكية التركية الاستراتيجية. من جهته شدد أردوغان على أن سياسة تركيا تتطابق مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وستقدم لأمريكا دعما بمشاركتها في قوة حفظ السلام وكذلك بتقديم مساعدات إنسانية وغذائية في العراق. وأشار أردوغان إلى أنه قلق من مواصلة بعض وسائل الإعلام الغربية في نشرها مقالات وأخبار تحرض على تصعيد العلاقات التركية الأمريكية وخاصة حول نشر بعض المقالات التي يتساءل ويستفسر فيها المحللين الاستراتيجيين والنقاد الأمريكيين عن فقدان تركيا موقعها الاستراتيجي لأمريكا بسبب عدم مساندة أمريكا في عملياتها العسكرية ضد العراق. وشدد أردوغان من جهته على أنه قلق أيضا من مواصلة استثمار واستغلال تلك الموضوع في مواصلة كتاباتهم ومقالاتهم ضد تركيا. وقال أردوغان في الوقت الذي يتساءل فيه بعض النقاد هل أن تركيا لا تزال حليفة استراتيجية لتركيا أم لا في تنفيذ مشاريعها في العالم، فأحب أن أؤكد أن القلق الذي كان يشعر بها المسؤولون الأمريكيين تجاه بقاء صدام في السلطة هو مشابه لقلقنا عن تطور الأوضاع نحو الأسوأ في شمال العراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها علي الرماحي مع فريال حسين.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام في جولة اليوم على الشأن العراقي كما تناولته بعض الصحف العربية. عد جولة علي الرماحي ويقدمها لكم بالاشتراك مع الزميلة فريال حسين. أهلا بكم.
أعزائي المستمعين، البداية من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت أن الشيخ زايد سيتولى تجهيز 6 مستشفيات عراقية، وكتبت فيها عائشة إبراهيم سلطان فتقول: في العراق رجال نثق بهم ويثق بهم العراق والعراقيون، وفي العراق نساء وأطفال يعرفون تماما كيف يعالجون أمرهم، وسيعرفون كيف يديرون أنفسهم بلا وصاية. فشعب يمتد عمقه 70 قرنا في الزمن، يكون من المضحك المبكي أن نمارس عليه وصاية شعوب بلا حضارة وبلا عمق، وقد تكون كل حضاراتهم دبابات وقنابل وتكنولوجيا وكوكاكولا وهمبرجر. نفط العراق لن يكون مقابل الكوكاكولا، بل يجب أن يكون لإعمار العراق ولتعويض العراقيين عن كل سنوات الحرمان والتخلف والظلم. فنفط العراق حق للعراق فقط، أما من له فضل على العراق وأهله فالعراقيون وحدهم من يحدد ذلك.
وفي صحيفة الاتحاد الإماراتية أيضا يكتب خليل علي حيدر قائلا: الآن وقد سقط النظام بدأ كما يقال الجهاد الأكبر، والذي أراه في 4 مجالات: الأول في تشجيع نمو الديمقراطية والفكر التعددي والتسامح المذهبي والاعتدال السياسي والليبرالية، والثاني في تحديث الاقتصاد وتفكيك القطاع العام ونمو القطاع الخاص، والمجال الثالث يكمن في تغيير المناهج التعليمية وأنسنة الثقافة وتحليلها. ففي العراق نحو 4 ملايين طفل أو طالب ونحو 25,000 مدرسة، وكل الكتب الدراسية مثل الأغاني العراقية والصور والتماثيل تمجد طاغية الرافدين ونظامه المجرم، ولا بد من الإسراع في تغيير هذه الكتب والمناهج قبل حلول العام الدراسي الجديد، كما لا بد من استهلاك الآلاف من براميل الصبغ والدهان لمحو الصور والشعارات عن جدران المدارس والفصول.
وهناك رابعا: معركة ثقافية اجتماعية لإزالة العسكرة وآثار التعبئة السياسية الخاطئة في نفوس العراقيين. ونحن نذكر جيدا كيف كان النظام السابق يجرجر كل الناس مهما كانت مكانتهم أو وظيفتهم أو أعمارهم، للجيش الشعبي وجيش القدس وجيش النظافة، حتى العمل النسائي والنقابي والطلابي، وكل صغيرة وكبيرة كانت مسخرة لدعم النظام لا للتعبير عن مصالح الأفراد وأصحاب المهن ومواقف الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. سيداتي وسادتي، صحافة الكويت نتابع أبرز ما جاء فيها مع مراسلنا سعد المحمد.
يقول أحمد الدين في الرأي العام الكويتية: شهد العراق قبل فترة الانقلابات وبالعودة إلى دستور 1925 نوعا من الديمقراطية، فقد كان هناك تداول للسلطة كما تشكلت تنظيمات حزبية علنية، بما في ذلك أحزاب المعارضة التي كان أشهرها الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة المرحوم كمال الجادري وصحيفته الشهيرة الأهالي وحزب الاستقلال وغيرهما من الأحزاب العراقية. وهذا يعني أن العراقيين خبروا التعددية السياسية، وهي جزء من تراثهم السياسي الذي يمكنهم أن يستندوا إليه ويعيد إنتاجه على أسس جديدة، بما يضمن تطورا ديمقراطيا متسقا يقطع الطريق أمام عودة الدكتاتورية. والشرط الأساسي لهذا كله أن يقرر العراقيين مصيرهم بأنفسهم. وفي الرياض السعودية يقول سالم الغامدي: المؤتمر الإقليمي لدول الجوار للعراق الذي عقد في الرياض وضع النقاط على الحروف وحدد الأساسيات التي يجب أن يكون عليها الوضع في المنطقة بعد زوال حكومة صدام حسين، وهي أساسات ضرورية وقيمة لاستقرار الوضع وعودة الأمور إلى طبيعتها، إذا ما كانت الأهداف الأمريكية هي إزالة نظام صدام وأسلحة الدمار الشامل وليس غير ذلك. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
وفي صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن يكتب عبد الرحمن الراشد حول الشيخ أحمد الكبيسي الذي قاد مظاهرة في العظمية الجمعة الماضية قائلا: الرافضون للكبيسي غير مصدقين أن الرجل الذي كان يعارض الحرب ويحذر من نتائجها يصبح أول المستفيدين منها. قال أحدهم مستغربا: ألا ترى أن المعلقين العرب ظلموا أحمد الشلبي لأنه جاء مع القوات الأمريكية؟ على الأقل الشلبي هو الذي دفع الأمريكيين باتجاه مقارعة صدام وأفنى عشر سنوات من عمره لا شغل له سوى ترتيب إطاحة صدام، وبالتالي يستحق أن يعود ويشارك في الحكم. أما الشيخ الكبيسي فإنه أمضى سنواته الماضية مهادنا للنظام مسترخيا في دبي، وها هو يقفز في أول فرصة ليحصد ما قاتل غيره من أجله، ثم يدعي بطولة مواجهة القوات الأمريكية بعد أن كان يتحاشى نقد النظام العراقي.
وبعد أن يؤكد الراشد أن لا أحد ينكر على الكبيسي حقه في العودة إلى وطنه، يقول: أعتقد أن الكبيسي لم يتجنى على أحد عندما ذهب إلى مسجده، لكنه بالتأكيد أخطأ في نقل تجربة الفضائيات إلى المسجد، فضمن خطبته شتائم وسخرية شخصية لا تليق بمكان المسجد ولا رسالته ولا تنسجم مع دعوته للتسامح. كنا نتمنى أن تتنزه الوسائل الإعلامية عن هذا الأسلوب، لا أن تصيب المساجد بعدواها، فيحول الكبيسي خطبة الجمعة إلى برنامج ساخر يهزأ فيه من رئيس دولة ومسؤول الجامعة العربية والأمم المتحدة. نريد أن نحارب ثقافة الإعلام الشعبي، لا أن يستخدمه الكبيسي في موعظة الجمعة. لا أحد يريد أن يرى الوزير المخلوع الصحاف يخرج من حياة بغداد ومعه لغته وشتائمه ليدخلها إمام مسجد يعتلي المنبر مقلدا اللغة نفسها، بعد أن ظننا أننا مقبلون على مرحلة جديدة فيها احترام للآخر مهما اختلفنا معه ومهما كان منصبه.
وفي الشرق الأوسط أيضا يكتب أحمد الربعي قائلا: ربما تكون أفضل السيناريوهات للحكومة العراقية الجديدة هو تشكيل حكومة من التكنوقراط والحكماء والمتخصصين، وأن تبتعد الأحزاب والجماعات والشخصيات السياسية عنها، فالحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة لإعادة الإعمار في مرحلة سيتم فيها وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات حرة، وهذا يعني أنها ليست مرحلة دستورية بل مؤقتة، وليس من مصلحة الأحزاب والجماعات والشخصيات السياسية أن تكون طرفا في هذه الحكومة. مستمعين الكرام، صحافة عمان مع مراسلنا هناك حازم بيضين.
يقول عريض الرمتاوي في صحيفة الدستور: إن العراق أظهر أنه غير قابل للاختزال، فالفرضيات السوداء التي تحدثت عن الانهيار والتقسيم والمذابح والتطهير العرقي والكانتونات سقطت سقوطا مدويا تحت أقدام الوطنية العراقية. أما موسى حوامدي الذي كان يذهب إلى الاستفتاءات على رئاسة صدام ليضع دمه على أوراق الاستفتاء مباركا نعم 100%، فيقول: إننا ولا مرة واحدة حاولنا أن ننصت إلى صوت العراقيين الذين تعرضوا خلال 25 عاما الماضية إلى كوارث وراء كوارث بعد مصائب ونكبات جلبت عليهم الحروب والحصار والفقر والمرض والتدمير والقهر والإحباط واليأس بعد أن كانوا أعزاء أسيادا في بلادهم. وفي العرب اليوم يقول طاهر العدوان: إن هذا النهوض الشيعي يمثل أحد ملامح العراق بعد صدام حسين، ومن يريد أن يرى في هذا النهوض مجرد تحرر ديني فله ذلك، لكن البعد السياسي في ظل اللحظة التاريخية الراهنة التي يمر بها العراق يظل هو المحرك والهدف للجماهير العراقية المنتمية للمذهب الشيعي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي صحيفة الحياة الصادرة في لندن يكتب سلام نعمات قائلا: بعض المعجبين جدا بنظام صدام لا يرون فيما حدث في العراق سوى احتلال عسكري أمريكي لدولة عربية وغوغاء ولصوص وفوضى تشرف عليها القوات الغازية، لا يرون وربما لا يريدون أن يروا، لأن كل شيء آخر يقدم أدلة دامغة على حجم الجريمة التي ارتكبها النظام بحق شعبه والجريمة التي ارتكبها المعجبون به من المتواطئين معه أو من عملائه المحبطين.
لا يريدون أن يروا لأنهم يعرفون بأن كل يد تمتد لإطاحة صنم من أصنامه أو رمزا من رموزه تمتد أيضا توجيه أصابع الاتهام إلى الذين ساهموا في إبقاء ذلك النظام جاثما على صدورهم بالدفاع عنه وتبرير أفعاله طوال هذه السنوات العجاف. لا يريدون أن يعترفوا بأن العراقيين اليوم يستطيعون التظاهر ضد صدام وأعوانه وضد استمرار بقاء القوات الأمريكية، وأن يعبروا عن مشاعرهم المختلفة من دون خوف في أول ممارسة طبيعية للديمقراطية يشهدها هذا البلد منذ 3 عقود.
والآن سيداتي وسادتي مع صحافة القاهرة ومراسلنا هناك أحمد رجب.
كتب إبراهيم نافع في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم يقول: قبل أن يلتقط العالم أنفاسه من أهوال الحرب على العراق وقبل أن يعود العراقيون إلى حياتهم الطبيعية، دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى رفع العقوبات عن العراق وإنهاء حالة الحصار التي استمرت 13 عاما. وأضاف: جاء التوقيت مفاجأة من العيار الثقيل لمجلس الأمن الذي فرض هذه العقوبات بعد غزو العراق للكويت عام 90، وبالتالي فهو المنوط بإنهاء هذه الحالة بعد أن يتأكد من أن الأسباب التي دعت إلى ذلك قد زالت، وعلى رأس هذه الدواعي أسلحة التدمير الشاملة العراقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، حتى الغد لكم أطيب المنى، في أمان الله.